لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، كما من الله علينا بنعمة الخلق والإيجاد، فقد من علينا بنعمة الهداية والإرشاد. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر من شيء. نعم، ما فرط في ذكر شيء يحتاج إليه عباده، بل لا أقول ما فرط، بل زاد على ذلك، فكل ما ذكر ذكره كأحسن ما يكون ذكره، بل فصله كأحسن ما يكون تفصيله. فقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، فصلناه تفصيلا، فصله على علمه، على حكمته، على ضوء كماله وجماله وكماله. لذا قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فحتى تفصيلاته جاءت على علم الله، وعلم الله لا علم بعده، علم الله لا نهاية له. رحم الله الخضر حين وقف مع نبي الله موسى على شاطئ البحر، فرأى هدهدا ينقر بمنقاره، فقال: يا نبي الله موسى، أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ من ماء البحر؟ قال: لا شيء يذكر. قال: فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علوم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. نعم إخوة الإيمان، فصله على علمه، وأي علم؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فما من نص فيه آمن به صاحبه وأيقن به وعمل به إلا وكان فيه الرحمة له، إلا وكان فيه الخير له، إلا وكان فيه سبب لهدايته وسبيل لبلوغه الحق، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم إخوة الإيمان، بل لم يكتفي بمجرد الذكر والتفصيل، بين ما ذكر كأحسن ما يكون البيان. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم إخوة الإيمان، فصل تعالى وبين، فجاءت آياته بينة مبينة كما وصفها العليم بها، فقال تعالى في وصفها: آيات بينات، وفي أخرى قال: آيات مبينات. فهي بينة في ذاتها، مبينة لغيرها، حاملة للجاهل على الفهم، حاملة للمعرض على السمع، كما قال تعالى لسيد خلقه: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. شاء الله أن يسمع الخلق كلامه، وأن يعلم العباد أحكامه، حتى يسيروا على نهجه لينقذوا في كل ظرفهم فيه، وفي كل بيئة عاشوا فيها. جاء كتاب ربنا، لم يأتي لبيئة بعينها ولا لظرف بعينه، جاء ليحتوي أحداث الحياة كلها، دقائقها وتفصيلاتها. نعم إخوة الإيمان، فما من دقيقة وقعت أو ستقع إلا وتسمى شيء، والله ما فرط في شيء، والله ما فرط في شيء. لنعلم هذه الحقيقة، فهل من قلوب موقنة؟ هل من قلوب واعية لتجد سلوتها، ولتجد هدايتها، ولتجد فلاحها في وحي ربها؟ وكيف لا، وإذا كان لنا هدف أن نصل إلى الحقيقة في كل حقيقة، فالحق حواه كتاب الله كله. قال تعالى: وقل الحق من ربكم، لا حق يأتي إلا من عنده، الحق كله من عنده. علوم البشر عاجزة، وملكات البشر ضعيفة، إن أدركت في الحياة جانب جهلت جوانب، إن رأت في الشيء ظاهر جهلت منه الباطن. هذا واقعنا وهذا علم ربنا، فمن أعلم بالحقيقة على وجهها غيره؟ نعم. وقل الحق من ربكم، جاءنا نبينا بهذا الحق كله. قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بل بين تعالى أن كتابه حوى الحق كله، حوى الحق كله. فقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فكل ما فيه حق وجمع جميع الحق. نعم إخوة الإيمان، نعم إخوة الإيمان، فإن كنا ننشد الحق في مسألة فسبيلها كتاب ربنا لا كتاب غيره. لذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أمته تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. إخوة الإيمان، أسوق هذه المعاني حتى تسترشد الأمة وتعلم أن طريقها وأن سبيلها هو وحي ربها لا وحي له غيره، في أي معضلة كانت، في أي بيئة طرأت. نعم، فهؤلاء الصحابة عاشوا الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كنفه، متعلمين، معلمين، موجهين، ناصحين، مجاهدين، مكافحين لنشر هذا الدين، لإعلاء كلمته، لتعميمه بين عباد الله، لإنقاذ العباد بهذا الحق. نعم، عاشوا على هذا النمط الذي لخصه لنا الربيع بن عامر حين طلب رستم مفاوضا من المسلمين فأخرجوا له هذا البدوي البسيط ليسأل لماذا جئتم، فأجابه بكلمات ثلاثة أو بعبارات ثلاثة، قال لقد ابتعثنا الله بدين، لقد ابتعثنا الله بدين، الدين دينه والوحي وحيه، لقد ابتعثنا الله بدين لنخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولنخرج به العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ولنخرج به العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. خلاصة فهمها كل الصحابة، أميهم وعالمهم، صغيرهم وكبيرهم، عملوا لها، حرصوا عليها، سعوا لتحقيقها، حرصوا على إنقاذ الخلق. فليس المسلم مطالب بنفسه، بل مطالب بإنقاذ نفسه وإنقاذ من يملك إنقاذه من الناس من حوله، إنقاذ أهله، إنقاذ خلانه، إنقاذ حتى من تصل إليه قدماه. نعم إخوة الإيمان، هذا المنهج الرباني العالي الذي ارتضاه الكريم لعباده ودعانا إليه وحملنا عليه، فهمه الصحابة فتحركوا به في أرجاء المعمورة، في حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم، منتشرين، مبلغين، معلمين، مربين، مجاهدين، حتى أذن الكريم أن تمتحن الأمة بفقد قائدها، بفقد نبيها، وتعتري الأمة ظاهرة جديدة. ما أشبه يومنا بها الآن، ما أشبه حالنا بها الآن، حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاص الناس، وحاص الناس، وحار الناس، كيف تدار الأمة بغيره؟ كيف تدار الأمة بعده؟ نعم إخوة الإيمان، وإذا بمكنون الصدور ينكشف، وإذا بالصحابة جميعا ليسوا على حد سواء. نعم، فمنهم من ربي على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم وعاش في كنفه سنين، فكان الواحد منهم بأمة، أمة في نفسه، أمة في دينه، أمة في عطائه، أمة في قيامه بالحق وقيامه على الحق. نعم إخوة الإيمان، كان كل فرد بأمة، ولكن هناك حديث عهد بإسلام، وهناك مرضى قلوب، وهناك من أظهر الإيمان وأبطن الكفر. نعم إخوة الإيمان، وإذا بهذه البلايا كلها تظهر وتنكشف وتقع أحداث الردة وتقع الانقلاب الشديدة، ويؤول الأمر عند الأمة لصديق الأمة، لصديق الأمة رضي الله عنه، أول من قاد الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع أمام هذه الاختلافات، أمام هذه الطبائع، أمام هذه الأحداث والوقائع، ماذا يصنع؟ لنتعلم من تاريخنا دروسا، دروسا. وقف في أول لحظة عين فيها ليقنن للأمة دستورها في كلمات،
في كلمات هي دستور المسلمين على مر التاريخ. قال: أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم حتى لا يكن هم صاحبي أو صاحب الوهم أنه خير من أبي بكر، أنه بالخلافة أحق. ليس شرطا أن يكون الخليفة أحسن الناس، قد يتولى الأمر المفضول على الفاضل. نعم إخواني، وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله تعالى، والضعيف عندكم فيكم قوي عندي حتى أرد الحق إليه إن شاء الله تعالى. وما تركت أمة الجهاد إلا ابتلاها الله بالذل والهوان، وما انتشرت الفاحشة في أمة وأعلنوا بها إلا أخذوا بالسنين أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. هذا دستور الأمة باختصار، بل بإجمال يسوقه الصديق لنعلم معالمه وكيف الصديق أقامه. نعم، وليت عليكم ولست بخيركم. ليست الرئاسة مكرمة نسعى إليها، وخاصة في مثل ظروفنا هذه، ولكنها أمانة، أمانة. فنحن من نختاره ومن نعينه، لا نهديه مكرمة ولا نعطيه عطية، نحن نضعه في بلية، نضعه على فوهة بركان. كيف يتحمل مسؤولية كل إنسان في الأمة، بل كل دابة في الأمة غدا عنها بين يدي الله سيسأل. رحم الله سلفنا، كان عمر كلما ذكر رعيته بكى وقال: لو عثرت بغلة في الشام لسئلت عنها يا عمر، لما لم تصلح لها الطريق. أقول هذا لمن ترشح بالمئات، على ما تترشحون، على ما تستبقون، الأمر جلل والأمانة عظيمة، ستسألون عن الأمة قصيها ودنيها. هذا الصديق لم يسألها ولكنه أكره عليها، والنبي يعلمنا أن سؤالها حرمان من معية ربنا، حرمان من معية أهلنا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسأل رضيفة، فإن من سألها وكل إليها، ومن أعطيها أعين عليها. نعم إخواني، قاعدة عامة، إلا في حال الاضطرار، إذا أبى كل من يعطيه الناس هذه الثقة دون أن يطلبها، فلو رأى في نفسه أهلية فليفعل فعل نبي الله يوسف حين قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فليراجع كل من ترشح نفسه، هل هو أهل لذلك؟ ليراجع ذلك بينه وبين ربه أولا. دستور يضع القواعد للرئاسة في كلمة: وليت عليكم ولست بخيركم. ثم يضع أحكام الرئاسة في كلمات: فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. ليس الحاكم في الأمة بإله ولا بمؤله ولا بمقدس، إنما الحاكم في الأمة مؤتمن، خادم لأمته، راع لمصالحها، قائم عليها. نعم، ليس له عليها حق غير أنه متطوع متنفل بطاقاته وبخدماته لإنقاذ أمته. لإحياء أمته، لإظهار الحق في أمته، للأخذ بنواصي كل فرد في أمته. نعم إخواني، فإن أحسنت فأعينوني، فأعينوني. وهنا يأتي دور الأمة، عون وليها، عون حاكمها. أما أن نفرح بأننا اخترنا فلان ونظن أنه أسطورة سيصلح كل شيء وحده، فهذا وهم كبير. لن تستقيم الأمة إلا بتضافر جهود بنيها، إلا بإعانة بعضنا لبعض، وتقديم كل فرد منا ما عنده حتى تقوم بنا الأمة. لن تقوم الأمة بفرد، مهما أوتي من علم، مهما أوتي من قوة، مهما أوتي من أمانة، إنما الأمم بأهلها، إنما الأمم بطاقات بانيها. اعلموا هذه الحقيقة، هذا دستور. أعينوني، هذا حق الوالي علينا، أعينوني. إن أحسنت فأعينوني. في الإحسان يلزم الأمة جميعها أن تدفع معه، وإن أسأت فقوموني. إن وجدتم ما يؤثر في الأمة بالسلب لا تتركوني أضيع الأمة. ففساد الحاكم فساد لأمة، فساد لأمة أو لجزء من الأمة، أو لمجال في حياة الأمة، أو لمصلحة عامة في الأمة، ففساده كارثة. كيف يترك؟ كيف يترك؟ هذا دور الأمة الثاني، تقويمه، تقويمه بكل ما أوتينا من قوة، ولو كان ذلك بحمل السيوف عليه لقهره على العودة على الحق. رحم الله عمر لما قال هذه العبارة في أول خطبة له والصحابة يشهدون: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته إن رأيتم مني إحسانا فأعينوني، وإن رأيتم مني إساءة فقوموني. قال له أحد الصحابة: والله يا ابن الخطاب لو رأينا منك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا. والصحابة يشهدون، وهذا إجماع منهم، ما أنكر منهم واحد عليه أن تقويم ولي الأمر بالسيف دين، وإجماع الصحابة إجماع إلى يوم الدين. بل عمر نفسه صاحب القضية لما سمع العبارة ترحب بها أيما ترحيب، فقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه. أما من خبلوا ومن اختلت موازين عقولهم وأرادوا أن يؤلهوا الحكام على مر التاريخ ويأتوننا بفقه الأجيال المنكوسة التي أغرى فيها الحكام بعض أصحاب الألسن والكلمات، فهللوا بكل ما يصدر عنه فجعلوا باطله حقا وحقه حقا، فهذه كارثة في الأمة ومصيبة. إخوة الإيمان، الحاكم فرد مسؤول أمام الله وأمام أمته، ليس بإله وليس بمقدس. اعلموا هذه الحقيقة، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة. الأصل في كل شراكة، في كل معاملة بين العباد في الإسلام، أنها قامت على أصلين عظيمين: الصدق والبيان. تأصيل دستور، الصدق والبيان. أخلاق الأمة كلها فيما بينها قامت على هذا الأصل. قال صلى الله عليه وسلم: أنا مع الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن صدق وبين بورك لهما، وإن كذب وكتم محقت بركة ما بينهما. ما قامت حياة المسلمين في معاملاتهم كلها بين محكوم ومحكوم، أو حاكم ومحكوم، بين شريك وشريك، وصديق وصديق، إلا على هذين الأصلين العظيمين: الصدق والبيان. لذا وضع علماء الأصول من هذا الحديث قاعدة عظيمة، أن كل معاملة بين الناس أصابها خلل في هذين الأصلين ليست من الإسلام في شيء. أي خلل يصيبها في الصدق، فعكس الصدق الكذب والغرر، وعكس البيان الجهالة، فكل معاملة قامت على الجهالة فهي باطلة، وكل معاملة قامت على الغرر فهي باطلة. قواعد، أصول، دستور رباني وضعه لنا نبينا وبينه لنا سلفنا رضي الله عنهم وارضاهم. الصدق أمانة، مسؤولية الأمة أن يصدق بعضنا مع بعض حتى نبني قراراتنا على حقيقة، على واقع، حتى نبني حياتنا على حقيقة وعلى واقع، لا نخدع ولا في الشر نقع. نعم إخوة الإيمان، الصدق أمانة والكذب خيانة، والكذب خيانة، خيانة للأمة، خيانة لكل من نتعامل معه، فأي جريمة أعظم من الكذب في الأمة؟ نعم إخوة الإيمان، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم عظم جرمها للحد الذي جعلها نافية لأصل عقيدتنا، لأصل إيماننا. ففي الحديث السابق سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيجبن المؤمن؟ قال: نعم. أيبخل المؤمن؟ قال: نعم. أيكذب المؤمن؟ قال: لا. قال: لا. حقيقة، حتى يعلم المسلم أنه مكلف برسالة لا يحيى لنفسه، أنت مكلف يا مسكين أن تكون رسولا لسيد العالمين، رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تنقل أمانة الدين عنه بلسانك وبأفعالك، وبأفعالك لتكون دعوة لغيرك وقدوة لغيرك. أنت مطالب أن تقتدي برسول الله في هذا كله، أن تكون حاملا لأمانة هذا الدين لعباد الله من حولك. فالنبينا صلى الله عليه وسلم لم يرسل لفئة دون فئة، بل جاء للناس كافة. قال تعالى: إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، دعوة للعالمين. فكيف يبلغها النبي شخصه؟ حملها لأمته، حملها لأمته، واستودع كل فرد فينا هذه الأمانة ليؤدي دورا فيها أو جزءا منها. حتى إنه صلى الله عليه وسلم في من أواخر ما ورد عنه خطبته في حجة الوداع، حين اجتمع حوله أكبر جمع من المسلمين في عرفة يوم عرفة، فلخص لهم الدين في كلمات، في أصول خمسة، ثم ختمها بهذا النداء العالي كما يقول جابر بن عبد الله راوي الحديث في صحيح مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم ستسألون غدا يوم القيامة عني، فماذا أنتم قائلون؟ قال: يا رسول الله، نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت ووفيت. يقول جابر: فرفع النبي إصبعه إلى السماء ونكتها وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم قال: ليبلغ الحاضر منكم الغائب. من تعلم ليعلم من لم يتعلم، من عرف من الحق شيء يلزمه نقله لغيره. نعم إخوة الإيمان، وبهذا تنقل الرسالة لكل الأنام، لا سبيل لها غير هذا، ليبلغ الحاضر منكم الغائب. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فرب مستمع أوعى من مبلغ. وقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا دورك يا مسكين، أنت رسول لسيد المرسلين، شئت أم أبيت بهذا كلفت، فأين دورك؟ أين همتك؟ أين عزمك في إظهار دين الله بأخلاقك، بأقوالك، بدعوتك، ببلاغك عن الله وعن رسوله لكل ما تعلمته قل أو كثر؟ نعم إخوة الإيمان، نعم الكذب خيانة، تضييع الدين خيانة. فمتى نفيق؟ متى نتحرك كما تحرك سلفنا لما وعى الصحابة ذلك وهم قلة 3000؟ حتى غزوة الأحزاب لم يخرجوا خارج المدينة يكلفوا بهداية البشرية قاطبة، جالوا الأرض وصالوا وبلغوا المشارق والمغارب ما منهم من أحد بقي فيه نفس إلا وهو عن الله يبلغ وعن دين الله ينافح. رحم الله عمار بن ياسر وهو في آخر عمره في 90 من عمره ويسمع النداء ينادي يا خيل الله اركبي أي نصرة للدين، فكان أول الراكبين. قالت تابعون له يا صحابي رسول الله نكفيك المؤنة، نكفيك مؤنة القتال. قال وهل أبقت لنا آية النفير جانبا ننام عليه. يقول تعالى انفروا خفافا وثقالا فرادى وجماعات، فوالذي نفسي بيده لو لم ينفر منكم لنصرة الدين واحد لنفرت وحدي لنصرة دين الله. هذا منهج الصحابة، هذا طريق الصحابة إخوة الإيمان. فمتى نستخدم طاقاتنا المعطرة ومواهبنا المضيعة في إظهار هذا الدين، في إعلاء كلمته، في إقامته، في نشره، في تحريض العباد إليه؟ لو صدقت أمتنا ما بقي بيننا علمانيا ولا كافرا ولا مخالفا ولا عاصيا ولا شاربا لخمر. ولكنها الغفلة التي قتلتنا سنين. وإن كان لنا عذر في الماضي لشدة القهر الواقع علينا، فأي عذر لنا وقد رفع الله الظلم عنا؟ متى نفيق؟ متى نتوب؟ الصدق أمانة والكذب خيانة، والكذب خيانة. ثم وضع المعلم الثالث في الدستور: الضعيف عندكم، الضعيف منكم قوي عندي حتى آخذ الحق إليه. أسوق هذا لكل مترشح للرئاسة أو لكل عامل في منصب أو قيادة. اعلموا هذه القاعدة: سنسأل عن الضعفاء قبل الأقوياء. فما يا من تهاب القوي لقوته اعلم أن قوة الله فوق قوته.